بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في كتابه: شهر رمضان موسم أخروي فليغتنمه المسلمون. وصلاة قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث صلى بأصحابه بعض الليالي من رمضان ولم يستمر في الليالي الأخرى خشية أن يفرض ذلك على أمته صلى الله عليه وسلم. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرض، فبقي الاستحباب الذي ثبت بصلاته بأصحابه بعض الليالي. وفي أثناء خلافة عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام في صلاة التراويح. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وروى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد تقدم أن الله جل وعلا فرض على العباد صيام رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لهم قيام لياليه، ومضى ما يتعلق بالصيام وفضله، ولا سيما صيام الفرض، صيام رمضان. وهنا ما يتعلق بهذه الصلاة العظيمة المباركة، صلاة الليل جماعة في المساجد، كما هي السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة في رمضان، فاجتمع أناس، ثم الليلة الأخرى صلى بهم فزاد العدد، ثم الليلة الثالثة صلى بهم فأيضا زاد العدد، ثم الليلة الرابعة اجتمع خلق ولم يخرج، لم يخرج عليه الصلاة والسلام ليصلي بهم كالليالي الفائتة. فقال صلى الله عليه وسلم: قد رأيت الذي صنعتم، يعني هذا الاجتماع والحرص والرغبة، قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، لأني خشيت أن تفرض عليكم، أي صلاة الليل في جماعة في رمضان. قال: خشيت أن تفرض عليكم. ولما مات عليه الصلاة والسلام زالت هذه الخشية، ولهذا في زمن عمر رضي الله عنه عاد هذه السنة، وقال كلمته المشهورة: نعمة البدعة هذه، يعني نعم الأمر البديع الحسن في هذه السنة التي أحياها رضي الله عنه وأرضاه. لأن صلاة التراويح جماعة في المسجد هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يمنعه من الاستمرار في فعلها خشية أن تفرض عليهم. ولما توفي عليه الصلاة والسلام زالت هذه الخشية، فعاد عمر رضي الله عنه هذه السنة وبقيت سنة في المسلمين تعمر بها المساجد في هذا الشهر العظيم المبارك. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه السنة العظيمة، سنة صلاة الليل جماعة في المساجد كما فعل ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأيضا يحرص على أن يقومها كاملة مع الإمام، أن يقومها كاملة مع الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، يعني كأنما أحيى الليلة كله إذا قام مع الإمام حتى ينصرف. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله عز وجل بشهود هذه الصلاة في الجماعة أن يقوم مع الإمام، ولينتبه لهذه اللفظة أن يقوم مع الإمام، لأنه يلاحظ على بعض المصلين إذا قام الإمام لركعة جديدة تسليمة جديدة يبقى جالسا ويقرأ الإمام الفاتحة ويقرأ الإمام أيضا قدرا من الصلاة وهو جالس، فلم يحقق الكمال في القيام مع الإمام. ولهذا القيام مع الإمام يلاحظ فيه كل ركعة يكون معه من أول الصلاة، من أول الصلاة يكبر الإمام وهو يكبر تلو تكبير الإمام حتى يكون قيامه مع الإمام تاما، حتى يكون قيامه مع الإمام تاما من أول صلاته إلى تمامها. لكن بعضهم يجلس وربما أيضا في جلوس تحدث مع الذي بجواره فأشغل الذي بجواره عن الصلاة، وأيضا شوش على المصلين، شوش على المصلين في خشوعهم في استماعهم في تدبرهم لكلام الله سبحانه وتعالى، يرفع صوته ويتحدث مع الذي بجواره أو يخرج جواله وينشغل به ويتحدث أيضا به. فهذه مسألة حقيقة يؤكد عليها أنه يحرص على القيام مع الإمام من أول الصلاة، في كل ركعة يقوم معه من أول الركوع، ويحرص أيضا على تكميل صلاته تدبرا لما يتلى من كلام الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أفلم يدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان تاما من أسباب غفران الذنوب، من أسباب غفران الذنوب، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. وعرفنا أن الغفران هنا المراد به الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة صادقة إلى الله عز وجل من الذنوب. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش كبيرة. كبيرة لابد فيها من توبة صادقة، من توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، لكن يذكر فضله ويحثهم على قيامه، ويذكر الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن قامه. ومن ذلك هذا الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه هنا، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
قال المصنف حفظه الله: وأفضل الليالي ليلة القدر، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه الليالي العشر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري ومسلم. ولم يحدث.
نعم، هنا ما يتعلق بهذه الليلة العظيمة المباركة، ليلة القدر التي فخم الله سبحانه وتعالى أمرها وأعلى شأنها وضاعف الثواب فيها. قال الله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا استفهام للتفخيم والتعظيم، بيان عظمة هذه الليلة ومكانتها العلية. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل في تلك الليلة خير من العمل في ألف شهر. والألف شهر بحساب السنوات تزيد على 80 سنة، تزيد على 80 سنة، هذا وقت ليس بالهين. ليلة واحدة الثواب فيها خير من أكثر من 80 سنة. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على قيامها، وأخبر في الحديث أن من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، وحث على تحريها في العشر الأواخر من رمضان، لأن ليلة القدر هي قطعا في رمضان، هي ليلة من ليالي رمضان، لأن الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. في الآية أخرى قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن ليلة القدر في رمضان. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه أن تحراها في العشر، أن تحراها في العشر الليالي الأخيرة من رمضان. ولهذا تعد الليالي الأخيرة من رمضان خير ليالي السنة، كما أن الأيام الأولى العشر من ذي الحجة تعد خير أيام السنة. تلك فيها يوم عرفة خير الأيام، وهذه فيها ليلة القدر خير الليالي، خير الليالي. فليلة القدر ليلة عظيمة مباركة، من حرم خيرها فهو محروم، فقد حرم. ولهذا ينبغي على المرء من أول رمضان أن يهيئ نفسه لهذه الليلة، يهيئ نفسه بتوطيد نفسه على قيام الليل، على الذكر. يعني لو أن إنسانا فرط يستمر معه تفريطه وتمضي ليلة القدر كغيرها، لكن من يبدأ ينشط من أول الشهر ويحرص على القيام ويعتني بالقيام كل ليلة، ثم في العشر يزداد الاجتهاد للتحري تحري ليلة القدر، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يغنم خير هذه الليلة وفضلها وبركتها العظيمة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء عن عائشة رضي الله عنها يجاور في العشر، يعني يعتكف. والاعتكاف أيضا من مقاصده في العشر الأواخر من رمضان تحري ليلة القدر، تحري ليلة القدر. ولهذا يحرص المرء أن يعمر الليالي الأخيرة من رمضان، يعمرها بالطاعة، القرآن والذكر وقيام الليل والأذكار والدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول. يعني عندهم أنه في ليلة القدر يعتنى بالدعاء، لكن تسأل ما الدعاء الأفضل، ما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء مناسب، غاية المناسبة لتلك الليلة، لأن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر ما هو كائن إلى السنة المقبلة، إلى ليلة القدر المقبلة. فإذا كتب الله لك عفوا في تلك الليلة، سألت العفو أن يعفو عنك، وكتب لك عفوا في تلك الليلة، هذا يبقى أثره في العام كله، هذا يبقى أثره في العام كله، لأنه فيها يفرق كل أمر حكيم، يكتب ما هو كان إلى ليلة القدر الأخرى. ولهذا ينبغي أن يحرص في تلك الليلة أن تتحرى، وأن يحرص على الأذكار والأدعية والقرآن والدعاء، وخاصة هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. وجاء أيضا في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله، وهذا فيه مضاعفة العناية بالعمل الصالح من قيام وذكر ودعاء وتلاوة القرآن في العشر الأواخر من رمضان، تحريا لتلك الليلة المباركة التي نسأل الله جل وعلا بكل اسم هو له أن يبلغناها وأن يغنمنا أجمعين خيرها وبركاتها. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ركعات معلومات، بل جاء ما يدل على أن الأمر في ذلك واسع، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء في فعله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة يسلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة. رواه البخاري ومسلم. وهذا الذي جاء من فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على منع الزيادة عليه، وإنما يدل على أن ما فعله صلى الله عليه وسلم هو الأولى، لكن مع الجمع بين العدد والصفة التي هي إطالة القراءة والركوع والسجود، وإذا صلى وراء من يصلي ركعات أكثر مما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي له أن ينصرف قبل انصراف الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وهو عند الترمذي في باب ما جاء في قيام شهر رمضان على شرط مسلم. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، يعني فيما يتعلق بقيام الليل سواء في رمضان أو غير رمضان، يصلي المرء ما شاء، يصلي ما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني مثلا لو قدر أن شخصا صلى من أول الليل 11 ركعة 11 ركعة واستيقظ في آخر الليل ووجد من نفسه نشاطا أن يصلي، ما يقال له القدر الذي لك من صلاة الليل انتهى في أول الليل لا تصلي ولا تزيد على ذلك، أخذا من قوله في الحديث ما زاد على 11 ركعة ما زاد، هذا يدل على الأولوية، لكن الزيادة جائزة، الزيادة جائزة، وإذا كانت الجماعة القائمة تزيد على 11 ركعة وعندنا هذا الحديث ما صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح أوتروا بواحدة، صلي ما شئت مثنى مثنى، إذا خشيت الصبح أوتر بواحد، فيصلي مع الجماعة تحصيلا للحديث الآخر إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام صح في الحديث أنه ما زاد على 11 ركعة، وفي الوقت نفسه صح عنه أنه قال صلاة الليل مثنى 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 مثنى، إذا خشيتم الصبح أوتروا بواحدة، ويصلي المرء ما شاء من صلاة، فإن أراد أن يصلي لنفسه وحرص أن لا يزيد على 11 ركعة فهذا أولى الموافق للسنة، لكن إذا كانت صلاة قائمة والنبي صلى الله عليه وسلم من قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا القيام له أصل في السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يصلي مع الجماعة القائمة حتى يحصل هذا الثواب الذي قاله عليه الصلاة والسلام إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: وهذا الموسم العظيم من مواسم الآخرة يكون استعداد المسلم له بالعزم على عمارته من أوله إلى آخره بالأعمال الصالحة التي ترفع بها درجاته وتغفر ذنوبه، ومن ذلك 1 أن يحفظ صيامه من كل ما ينقصه ويخل به.
نعم، يعني هنا الآن هذه خاتمة لهذه الرسالة، وهي خاتمة عظيمة ونافعة ومهمة، وأنا أنصح الإخوة جميعا أن يتأملوا هذه الوصايا والنصائح الثمينة المفيدة، وأن يجتهدوا في تأملها والعمل بها، وأيضا في نشرها بين الناس. هذه وصايا من عالم جليل ناصح يؤكد على الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نهتم بها في هذا الشهر العظيم والموسم المبارك من مواسم الآخرة. قال هذا الموسم العظيم من مواسم الآخرة يكون استعداد المسلم له بالعزم على عمارته من أوله إلى آخره بالأعمال الصالحة التي ترفع بها درجاته وتغفر ذنوبه. ثم ذكر أمورا حقيقة يعني غاية في الأهمية. الأمر الأول أن يحفظ صيامه، أن يحفظ صيامه من كل ما ينقصه ويخل به. والصيام في رمضان هو أهم عمل، صيام أهم عمل بعد الصلاة المكتوبة، أهم عمل بعد أداء الصلاة المكتوبة الصيام، لأن فريضة والناس في أدائهم لهذه الفريضة يتفاوتون، ليسوا على درجة واحدة، منهم من ثوابه في صيامه عظيم ومنهم من ثوابه في صيامه دون ذلك. هل يستوي صيام من مثلا من ينام من الظهر من الفجر إلى الظهر وآخر من الفجر إلى الظهر على المصحف يقرأ، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ما يرفع عينه عن المصحف يقرأ ويتأمل ويتدبر، هل هذا صيامه مثل هذا؟ وفي الحديث أعظم الناس أجرا لما سئل أي الصائمين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا. هذا ما يقال النائم أن صيامه بطل، لكن الأجر أقل والثواب أقل من هذا الذي حفظ صيامه بالعلم والقراءة والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى والذكر والاستغفار. وأيضا هذه مسألة. المسألة الثانية منقصات الصيام، هل يستوي صيام من يصون صيامه عن الزور وعن الرفث وعن الجهل وعن الغيبة وعن النميمة، هل يستوي صيام هذا وصيام من وهو صائم يقول الزور ويتكلم الزور والغيبة والنميمة والسخرية، هل يستوي صيام هذا وهذا؟ شتان بين الصيامين. بل صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ما لحظ من صيامه إلا جوع وعطش، لأنه جاء بأمور تذهب أجر صيامه، وآخر يأتي بأمور تنقص الأجر. ولهذا مما يؤكد عليه لكل صائم أن يعمل على صيانة الصيام. انظر الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن هذه أمور تخل بالصيام. إذا من أهم ما ينبغي أن يعنى به الصائم أن يحفظ صيامه، يصون صيامه من كل ما ينقص أو يخل بالصيام. هناك منقصات للأجر وهناك محبطات للعمل، يحذر هذا وهذا. نعم.
قال حفظه الله: اثنان، أن يحافظ على صلاة قيام الليل مع الأئمة في المساجد، فإن الإتيان بها في المساجد أفضل من صلاتها في البيوت، لأنها عبادة تشرع لها الجماعة، وأن لا ينصرف قبل انصراف الإمام ليظفر بأجر بقية الليلة.
هذه الوصية الثانية تتعلق بالقيام، قيام رمضان أن يحرص المسلم عليه وأن يحرص على أدائه في المساجد مع الجماعة، لأنه كما تقدم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلى جماعة في المساجد، وصلاتها في المسجد أفضل من صلاتها في البيت، لأنها عبادة تشرع لها الجماعة. وشرعية الجماعة لصلاة التراويح هذه سنة مضت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وما تركها إلا خشية أن تفرض على العباد. قال: وألا ينصرف قبل انصراف الإمام ليظفر بأجر بقية الليلة، لأن مر معنا الحديث إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم.
قال حفظه الله: ثلاثة، أن يحرص على الجود والإحسان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم. هذه الوصية الثالثة، أن يحرص المسلم في رمضان على الجود والإحسان والبذل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني أكثرهم بذلا وعطاء، وكان أجود ما يكون في رمضان. إذن رمضان له خصوصية في الجود والبذل، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان، فينبغي أن يضاعف الجود في هذا الشهر المبارك. قد كان بعض السلف يقول: إذا دخل رمضان إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. قال وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير، فيه سرعة البذل والسخاء في ليالي رمضان وأيامه المباركات. نعم.
قال حفظه الله: أربعة، أن يكثر فيه من قراءة القرآن والتدبر لمعانيه.
وذلك لأن رمضان شهر القرآن، فيه أنزل القرآن، فله خصوصية بالقرآن. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي أنزل فيه القرآن. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يأتي جبريل يدارسه القرآن في رمضان، يدارسه القرآن كل ليلة، يدارسه القرآن. فإذا هذا يستفاد منه أن يحرص المسلم على كثرة القراءة للقرآن والتدبر لمعانيه، يحرص على أن يكون له في رمضان أكثر من ختمة، أكثر من ختمة، يختم في رمضان الختمات التي ييسرها الله سبحانه وتعالى له، ويحرص أيضا على التدبر ومراجعة كتب التفسير وفهم معاني القرآن وهداياته. نعم.
قال حفظه الله: خمسة، أن يأخذ فيه بأسباب المغفرة، وأن يحذر أن لا يغفر له فيه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه، وفيه: ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. قال الشيخ الألباني رحمه الله في حاشية المشكات: والحديث صحيح له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، خرجها الحافظ المنذري في الترغيب.
نعم، هذه أيضا الوصية الخامسة، أن ينتبه المسلم إذا دخل رمضان أنه شهر الغفران، رمضان شهر الغفران، غفران الذنوب. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ، يعني خرج الشهر قبل أن يغفر له، قبل أن يغفر له. ولهذا كل مسلم يري ربه من نفسه خيرا في رمضان، رجاء أن يكون ممن غفرت له ذنوبه في هذا الشهر العظيم المبارك. وذلك بأن يأخذ بأسباب المغفرة، أن يأخذ بأسباب المغفرة، ويتجنب أيضا المعاصي، ويجاهد نفسه على البعد منها، ويكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار. نعم.
قال حفظه الله: ستة، أن يحذر من شغل لياليه باللهو واللعب ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تكثر في ليالي شهر رمضان، لا سيما ما كان منها فيه تمثيل للصحابة رضي الله عنهم. وقد كتبت كلمة بعنوان: تحريم تمثيل الأنبياء والمرسلين والصحابة الغر الميامين، نشرت قريبا في 20 من شهر شعبان من عام 33 و400 بعد الألف.
قال حفظه الله في وصيته السادسة: أن يحذر من شغل ليالي باللهو واللعب، من شغل ليالي باللهو واللعب ومشاهدة الأفلام والمسلسلات. ومثل ما قال تكثر في ليالي رمضان، يعني أشياء تصنع تصنع لليالي رمضان ويتشغل الناس، تشغل الناس وتلهي قلوبهم، مع أن الناس في بحاجة ماسة في ليالي رمضان إلى اغتنام الوقت، اغتنام الوقت، اغتنام هذه الليالي العظيمة المباركة بأن تعمر بالخير والطاعة والذكر والقيام، قيام الليل والقراءة للقرآن والتدبر في معانيه وهداياته. وهذا لا يكون إذا انشغلت النفس بهذه الملهيات، إذا انشغلت النفس بهذه الملهيات. ومن الغرائب والعجائب، وهذا ننبه عليه، أن هذا اللهو، هذا اللهو والمناظر الملهية دخلت على الناس حتى في المساجد، حتى في المساجد، بعضهم مو في المسجد يفتح جواله وينظر إلى ملهيات، ينظر إلى ملهيات، وربما الناس يصلون التراويح وهو ينظر في أشياء تلهي قلبه، تلهي قلبه. فزاحمت هذه الملهيات الناس حتى في موطن العبادة. ومن لم يزم نفسه ويأخذها بالحزم والعزم والصدق مع الله، وإلا ربما ضاعت عليه هذه الليالي العظيمة المباركة. نعم.
قال حفظه الله: سبعة، أن يجتهد في إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان كلها، لأن ليلة القدر لا تخرج عنها، فيكون بذلك محيا لها، وهي تتنقل في العشر، وهي تنتقل في العشر، وقد وقعت سنة في عهده صلى الله عليه وسلم ليلة 21، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
نعم، يعني هذا تأكيد على العناية بالعشر والاجتهاد فيها. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيى الليل وأيقظ الأهد صلوات الله وسلامه عليه. فعلى المسلم أن يأتسي به صلى الله عليه وسلم وأن يجتهد في إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان كلها، لا يقتصر على ليلة معينة، يعني مثلا يقال إنها احتمالا تكون ليلة القدر. أحيانا في بعض الرمضانات يقولون تواطأت الرؤية على أن ليلة القدر مثلا ليلة 25، فإذا أخذ بها وأحيا ليلة 25 ربما ماذا فترت نفسه عن بقية الليالي، فترت نفسه عن بقية الليالي، وقد تكون ليلة القدر في البقية ما تكون كما ظن الناس، ويتتنقل، هي تتنقل سنة من السنوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة 21، ولهذا من أول ليلة إلى آخر ليلة في العشر يحرص على أن يحييها بالقيام والصلاة والذكر لله سبحانه وتعالى، تحريا لاغتنام هذا الفضل العظيم، خير من ألف شهر. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: ثمانية، وكما يحرص المسلم على صيام شهر رمضان، فإن عليه من باب أولى أن يكون حرصه على الصلوات الخمس في مواقيتها أشد، لأنها عمود الإسلام، وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات.
هذه أهم وصية في جميع هذه الوصايا، وصية بالصلاة المكتوبة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. قد قال صلى الله عليه وسلم لما ذكرت عنده الصلاة، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فيحرص المسلم على هذه الصلوات الخمس، على هذه الصلوات الخمس في المساجد حيث ينادى بهن، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يكون مع هؤلاء الرجال في بيوت الله الصلوات الخمس، ما يفوت منها صلاة. وفريضة الصلاة كانت قبل الصيام بوقت طويل فرضت، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فما ينبغي الإنسان أن يهتم بالصيام ويفرط في الصلاة، ومن التفريط في الصلاة أن يؤخر الصلاة عن وقتها، أن يؤخر الصلاة عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال مصلين هم عن صلاتهم ساهون، من معانيها يؤخرون الصلاة عن وقتها. بعض الناس يصوم وينام بعد الفجر، وربما ما يقوم يصلي الظهر إلا مع العصر، ربما ما يصلي الظهر إلا مع العصر. هذا من التضيع للصلاة، هذا من التضيع للصلاة، ضيع الجماعة وضيع الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ضيع الوقت وضيع الجماعة. فمع الحرص على الصيام وتكميله يحرص المسلم على هذه الصلوات الخمس المكتوبة في مواقيتها جماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: 9. وبعد خروج شهر الصيام وما حصل للمسلم فيه من الأنس في العبادة والحرص عليها، فإن من حسن حظه أن يداوم بعد ذلك على التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، لأن المعبود في رمضان هو المعبود في شوال وفي كل زمان. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لصيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يصلح قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نعم، يعني هذه الوصية التاسعة تتعلق بعد خروج شهر الصيام، والمسلم حصل له من الأنس والاطمئنان والسكون والراحة والطاعة في رمضان، حصل له شيء كثير، فمن حسن الحظ ومن التوفيق أن يداوم بعد ذلك، أن يداوم بعد ذلك على التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، ولا يكون حظه من الجد في رمضان ثم بعد رمضان يفرط. والله يقول سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يحرص على الاستقامة والمداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى في الشهور كلها. يعني بعض الناس يحافظ على الفريضة في المساجد محافظة تامة في رمضان، لكن في غير رمضان يتهاون. يعني ربما تلاحظ يعني بعض المساجد، مساجد الأحياء تمتلئ في صلاة الفجر في رمضان، أو يكون فيها صفوف كثيرة، وغير رمضان ربما الصف الأول ما يمتلئ. هؤلاء أين؟ هل هم مسافرون في رمضان ما جاءوا إلا في رمضان؟ هم موجودون في البيوت المجاورة للمسجد، ورب رمضان هو رب الشهور كلها. رب رمضان: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، هذه كلمة لأحد السلف. فيحرص على أن هذا الخير الذي نشطت له نفسه في رمضان أن يجتهد في بعد رمضان، ويكون لرمضان أثر عليه، يكون لرمضان أثر عليه. هذه الوصية التاسعة، ويمكن أيضا أن يضاف لها عاشرة حتى تكون عشرة كاملة، وهي أيضا مهمة للغاية، وهي العناية بالدعاء في رمضان. لأنك لو تقرأ في سورة البقرة آيات الصيام تجد أن الله عز وجل في أثناء آيات الصيام قال: وإذا سألك عبادي عني، قبلها أحكام صيام وبعدها أيضا أحكام الصيام، بعدها أحل لكم ليلة الصيام. فهذا أخذ منها العلماء أن لرمضان خصوصية في الدعاء، رمضان له خصوصية في الدعاء، وفيحرص المسلم على كثرة الدعاء في رمضان، الدعاء لنفسه ولوالديه ولإخوانه المسلمين، وخاصة عند الفطر، عند الفطر وآخر الليل، وأيضا في السجود في الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، والساعة الأخيرة من الجمعة، يجتهد في هذه الأوقات والأحوال على أن يكثر من الدعاء لنفسه وللمسلمين. وختم المؤلف الوالد جزاه الله خيرا بالدعاء هو فيه تنبيه على العناية بالدعاء، ولهذا ختم به قال: وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لصيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يصلح قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم، إنه سميع مجيب. وأيضا نحن جميعا ندعو الله له أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يرفع قدره، وأن يبارك في حياته، وأن ينفع بعلومه، وأن يمتعه متاع الصالحين من عباده، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. وأن ينفعنا بهذه الوصايا العظيمة المباركة، وأن يرزقنا حسن الانتفاع وحسن العمل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارا، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في كتابه: شهر رمضان موسم أخروي فليغتنمه المسلمون. وصلاة قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث صلى بأصحابه بعض الليالي من رمضان ولم يستمر في الليالي الأخرى خشية أن يفرض ذلك على أمته صلى الله عليه وسلم. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرض، فبقي الاستحباب الذي ثبت بصلاته بأصحابه بعض الليالي. وفي أثناء خلافة عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام في صلاة التراويح. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وروى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد تقدم أن الله جل وعلا فرض على العباد صيام رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لهم قيام لياليه، ومضى ما يتعلق بالصيام وفضله، ولا سيما صيام الفرض، صيام رمضان. وهنا ما يتعلق بهذه الصلاة العظيمة المباركة، صلاة الليل جماعة في المساجد، كما هي السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة في رمضان، فاجتمع أناس، ثم الليلة الأخرى صلى بهم فزاد العدد، ثم الليلة الثالثة صلى بهم فأيضا زاد العدد، ثم الليلة الرابعة اجتمع خلق ولم يخرج، لم يخرج عليه الصلاة والسلام ليصلي بهم كالليالي الفائتة. فقال صلى الله عليه وسلم: قد رأيت الذي صنعتم، يعني هذا الاجتماع والحرص والرغبة، قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، أي صلاة الليل في جماعة في رمضان. قال: خشيت أن تفرض عليكم. ولما مات عليه الصلاة والسلام زالت هذه الخشية، ولهذا في زمن عمر رضي الله عنه عاد هذه السنة، وقال كلمته المشهورة: نعمة البدعة هذه، يعني نعم الأمر البديع الحسن في هذه السنة التي أحياها رضي الله عنه وأرضاه. لأن صلاة التراويح جماعة في المسجد هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يمنعه من الاستمرار في فعلها خشية أن تفرض عليهم. ولما توفي عليه الصلاة والسلام زالت هذه الخشية، فعاد عمر رضي الله عنه هذه السنة، وبقيت سنة في المسلمين تعمر بها المساجد في هذا الشهر العظيم المبارك. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه السنة العظيمة، سنة صلاة الليل جماعة في المساجد، كما فعل ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا يحرص على أن يقومها كاملة مع الإمام، أن يقومها كاملة مع الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، يعني كأنما أحيى الليلة كله إذا قام مع الإمام حتى ينصرف. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله عز وجل بشهود هذه الصلاة في الجماعة أن يقوم مع الإمام، ولينتبه لهذه اللفظة أن يقوم مع الإمام، لأنه يلاحظ على بعض المصلين إذا قام الإمام لركعة جديدة تسليمة جديدة يبقى جالسا ويقرأ الإمام الفاتحة ويقرأ الإمام أيضا قدرا من الصلاة وهو جالس، فلم يحقق الكمال في القيام مع الإمام. ولهذا القيام مع الإمام يلاحظ فيه كل ركعة يكون معه من أول الصلاة، من أول الصلاة يكبر الإمام وهو يكبر تلو تكبير الإمام حتى يكون قيامه مع الإمام تاما، حتى يكون قيامه مع الإمام تاما من أول صلاة إلى تمامها. لكن بعضهم يجلس، وربما أيضا في جلوسه تحدث مع الذي بجواره فأشغل الذي بجواره عن الصلاة، وأيضا شوش على المصلين، شوش على المصلين في خشوعهم في استماعهم في تدبرهم لكلام الله سبحانه وتعالى، يرفع صوته ويتحدث مع الذي بجواره أو يخرج جواله وينشغل به ويتحدث أيضا به. فهذه مسألة حقيقة يؤكد عليها أنه يحرص على القيام مع الإمام من أول الصلاة، في كل ركعة يقوم معه من أول الركوع، ويحرص أيضا على تكميل صلاته تدبرا لما يتلى من كلام الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان تاما من أسباب غفران الذنوب، من أسباب غفران الذنوب، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. وعرفنا أن الغفران هنا المراد به الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة صادقة إلى الله عز وجل من الذنوب. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش كبيرة. كبيرة لا بد فيها من توبة صادقة، من توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، لكن يذكر فضله ويحثهم على قيامه، ويذكر الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن قامه. ومن ذلك هذا الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه هنا، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
قال المصنف حفظه الله: وأفضل الليالي ليلة القدر، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه الليالي العشر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري ومسلم. ولم يحد.
نعم. هنا ما يتعلق بهذه الليلة العظيمة المباركة، ليلة القدر التي فخم الله سبحانه وتعالى أمرها وأعلى شأنها وضاعف الثواب فيها. قال الله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا استفهام للتفخيم والتعظيم، بيان عظمة هذه الليلة ومكانتها العلية. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل في تلك الليلة خير من العمل في ألف شهر، والألف شهر بحساب السنوات تزيد على 80 سنة، تزيد على 80 سنة، هذا وقت ليس بالهين. ليلة واحدة الثواب فيها خير من أكثر من 80 سنة، ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على قيامها، وأخبر في الحديث أن من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، وحث على تحريها في العشر الأواخر من رمضان، لأن ليلة القدر هي قطعا في رمضان، هي ليلة من ليالي رمضان، لأن الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. في الآية أخرى قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن ليلة القدر في رمضان. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه أن نتحراها في العشر، أن نتحراها في العشر الليالي الأخيرة من رمضان، ولهذا تعد الليالي الأخيرة من رمضان خير ليالي السنة، كما أن الأيام الأولى العشر من ذي الحجة تعد خير أيام السنة، تلك فيها يوم عرفة خير الأيام، وهذه فيها ليلة القدر خير الليالي، خير الليالي. فليلة القدر ليلة عظيمة مباركة، من حرم خيرها فهو محروم، فقد حرم. ولهذا ينبغي على المرء من أول رمضان أن يهيئ نفسه لهذه الليلة، يهيئ نفسه بتوطيد نفسه على قيام الليل، على الذكر. يعني لو أن إنسانا فرط يستمر معه تفريطه وتمضي ليلة القدر كغيرها، لكن من يبدأ ينشط من أول الشهر ويحرص على القيام ويعتني بالقيام كل ليلة، ثم في العشر يزداد الاجتهاد للتحري تحري ليلة القدر، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يغنم خير هذه الليلة وفضلها وبركتها العظيمة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء عن عائشة رضي الله عنها يجاور في العشر، يعني يعتكف. والاعتكاف أيضا من مقاصده في العشر الأواخر من رمضان تحري ليلة القدر، تحري ليلة القدر. ولهذا يحرص المرء أن يعمر الليالي الأخيرة من رمضان، يعمرها بالطاعة، القرآن والذكر وقيام الليل والأذكار والدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول. يعني عندهم أنه في ليلة القدر يعتنى بالدعاء، لكن تسأل ما الدعاء الأفضل؟ ما أقول؟ قال: تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء مناسب، غاية المناسبة لتلك الليلة، لأن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر ما هو كائن إلى السنة المقبلة، إلى ليلة القدر المقبلة. فإذا كتب الله لك عفوا في تلك الليلة، سألت العفو أن يعفو عنك وكتب لك عفوا في تلك الليلة، هذا يبقى أثره في العام كله، هذا يبقى أثره في العام كله، لأنه فيها يفرق كل أمر حكيم، يكتب ما هو كان إلى ليلة القدر الأخرى. ولهذا ينبغي أن يحرص في تلك الليلة أن تتحرى، وأن يحرص على الأذكار والأدعية والقرآن والدعاء، وخاصة هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. وجاء أيضا في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله، وهذا فيه مضاعفة العناية بالعمل الصالح من قيام وذكر ودعاء وتلاوة القرآن في العشر الأواخر من رمضان، تحريا لتلك الليلة المباركة التي نسأل الله جل وعلا بكل اسم هو له أن يبلغناها وأن يغنمنا أجمعين خيرها وبركاتها. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ركعات معلومات، بل جاء ما يدل على أن الأمر في ذلك واسع، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء في فعله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة يسلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة. رواه البخاري ومسلم. وهذا الذي جاء من فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على منع الزيادة عليه، وإنما يدل على أن ما فعله صلى الله عليه وسلم هو الأولى، لكن مع الجمع بين العدد والصفة التي هي إطالة القراءة والركوع والسجود، وإذا صلى وراء من يصلي ركعات أكثر مما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي له أن ينصرف قبل انصراف الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وهو عند الترمذي في باب ما جاء في قيام شهر رمضان على شرط مسلم، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، يعني فيما يتعلق بقيام الليل سواء في رمضان أو غير رمضان، يصلي المرء ما شاء، يصلي ما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني مثلا لو قدر أن شخصا صلى من أول الليل 11 ركعة واستيقظ في آخر الليل ووجد من نفسه نشاطا أن يصلي، ما يقال له القدر الذي لك من صلاة الليل انتهى، في أول الليل لا تصلي ولا تزيد على ذلك، أخذا من قوله في الحديث ما زاد على 11 ركعة ما زاد، هذا يدل على الأولوية، لكن الزيادة جائزة، الزيادة جائزة، وإذا كانت الجماعة القائمة تزيد على 11 ركعة وعندنا هذا الحديث ما صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح أوتروا بواحدة، صلي ما شئت مثنى مثنى، إذا خشيت الصبح أوتر بواحد، فيصلي مع الجماعة تحصيلا للحديث الآخر إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام صح في الحديث أنه ما زاد على 11 ركعة، وفي الوقت نفسه صح عنه أنه قال صلاة الليل مثنى 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 مثنى، إذا خشيتم الصبح أوتروا بواحدة، ويصلي المرء ما شاء من صلاة، فإن أراد أن يصلي لنفسه وحرص أن لا يزيد على 11 ركعة فهذا أولى الموافق للسنة، لكن إذا كانت صلاة قائمة والنبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا القيام له أصل في السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يصلي مع الجماعة القائمة حتى يحصل هذا الثواب الذي قاله عليه الصلاة والسلام إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: وهذا الموسم العظيم من مواسم الآخرة يكون استعداد المسلم له بالعزم على عمارته من أوله إلى آخره بالأعمال الصالحة التي ترفع بها درجاته وتغفر ذنوبه، ومن ذلك 1 أن يحفظ صيامه من كل ما ينقصه ويخل به.
نعم، يعني هنا الآن هذه خاتمة لهذه الرسالة، وهي خاتمة عظيمة ونافعة ومهمة، وأنا أنصح الإخوة جميعا أن يتأملوا هذه الوصايا والنصائح الثمينة المفيدة، وأن يجتهدوا في تأملها والعمل بها، وأيضا في نشرها بين الناس. هذه وصايا من عالم جليل ناصح يؤكد على الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نهتم بها في هذا الشهر العظيم والموسم المبارك من مواسم الآخرة. قال: هذا الموسم العظيم من مواسم الآخرة يكون استعداد المسلم له بالعزم على عمارته من أوله إلى آخره بالأعمال الصالحة التي ترفع بها درجاته وتغفر ذنوبه. ثم ذكر أمورا حقيقة يعني غاية في الأهمية. الأمر الأول أن يحفظ صيامه، أن يحفظ صيامه من كل ما ينقصه ويخل به. والصيام في رمضان هو أهم عمل، صيام أهم عمل بعد الصلاة المكتوبة، أهم عمل بعد أداء الصلاة المكتوبة الصيام، لأنه فريضة والناس في أدائهم لهذه الفريضة يتفاوتون، ليسوا على درجة واحدة، منهم من ثوابه في صيامه عظيم، ومنهم من ثوابه في صيامه دون ذلك. هل يستوي صيام من مثلا من ينام من الظهر من الفجر إلى الظهر، وآخر من الفجر إلى الظهر على المصحف يقرأ، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ما يرفع عينه عن المصحف يقرأ ويتأمل ويتدبر، هل هذا صيامه مثل هذا؟ وفي الحديث أعظم الناس أجرا لا لما سئل أي الصائمين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا. هذا ما يقال النائم أن صيامه بطل، لكن الأجر أقل والثواب أقل من هذا الذي حفظ صيامه بالعلم والقراءة والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى والذكر والاستغفار. وأيضا هذه مسألة. المسألة الثانية منقصات الصيام، هل يستوي صيام من يصون صيامه عن الزور وعن الرفث وعن الجهل وعن الغيبة وعن النميمة؟ هل يستوي صيام هذا وصيام من وهو صائم يقول الزور ويتكلم الزور والغيبة والنميمة والسخرية؟ هل يستوي صيام هذا وهذا؟ شتان بين الصيامين. بل صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ما له حظ من صيامه إلا جوع وعطش، لأنه جاء بأمور تذهب أجر صيامه، وآخر يأتي بأمور تنقص الأجر. ولهذا مما يؤكد عليه لكل صائم أن يعمل على صيانة الصيام. انظر الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن هذه أمور تخل بالصيام. إذا من أهم ما ينبغي أن يعنى به الصائم أن يحفظ صيامه، يصون صيامه من كل ما ينقص أو يخل بالصيام. هناك منقصات للأجر وهناك محبطات للعمل، يحذر هذا وهذا. نعم.
قال حفظه الله: اثنان، أن يحافظ على صلاة قيام الليل مع الأئمة في المساجد، فإن الإتيان بها في المساجد أفضل من صلاتها في البيوت، لأنها عبادة تشرع لها الجماعة، وأن لا ينصرف قبل انصراف الإمام ليظفر بأجر بقية الليلة.
هذه الوصية الثانية تتعلق بالقيام، قيام رمضان أن يحرص المسلم عليه وأن يحرص على أدائه في المساجد مع الجماعة، لأنه كما تقدم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلى جماعة في المساجد، وصلاتها في المسجد أفضل من صلاتها في البيت، لأنها عبادة تشرع لها الجماعة. وشرعية الجماعة لصلاة التراويح هذه سنة مضت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وما تركها إلا خشية أن تفرض على العباد. قال: وألا ينصرف قبل انصراف الإمام ليظفر بأجر بقية الليلة، لأن مر معنا الحديث إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم.
قال حفظه الله: ثلاثة، أن يحرص على الجود والإحسان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم. هذه الوصية الثالثة، أن يحرص المسلم في رمضان على الجود والإحسان والبذل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني أكثرهم بذلا وعطاء، وكان أجود ما يكون في رمضان. إذن رمضان له خصوصية في الجود والبذل، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان، فينبغي أن يضاعف الجود في هذا الشهر المبارك. قد كان بعض السلف يقول: إذا دخل رمضان إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. قال وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير، فيه سرعة البذل والسخاء في ليالي رمضان وأيامه المباركات. نعم.
قال حفظه الله: أربعة، أن يكثر فيه من قراءة القرآن والتدبر لمعانيه.
وذلك لأن رمضان شهر القرآن، فيه أنزل القرآن فله خصوصية بالقرآن. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي أنزل فيه القرآن. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يأتي جبريل يدارسه القرآن في رمضان، يدارسه القرآن كل ليلة، يدارسه القرآن. فإذا هذا يستفاد منه أن يحرص المسلم على كثرة القراءة للقرآن والتدبر لمعانيه، يحرص على أن يكون له في رمضان أكثر من ختمة، أكثر من ختمة، يختم في رمضان الختمات التي ييسرها الله سبحانه وتعالى له، ويحرص أيضا على التدبر ومراجعة كتب التفسير وفهم معاني القرآن وهداياته. نعم.
قال حفظه الله: خمسة، أن يأخذ فيه بأسباب المغفرة، وأن يحذر أن لا يغفر له فيه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه، وفيه: ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. قال الشيخ الألباني رحمه الله في حاشية المشكات: والحديث صحيح له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، خرجها الحافظ المنذري في الترغيب.
نعم، هذه أيضا الوصية الخامسة، أن ينتبه المسلم إذا دخل رمضان أنه شهر الغفران، رمضان شهر الغفران، غفران الذنوب. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ، يعني خرج الشهر قبل أن يغفر له، قبل أن يغفر له. ولهذا كل مسلم يري ربه من نفسه خيرا في رمضان رجاء أن يكون ممن غفرت له ذنوبه في هذا الشهر العظيم المبارك. وذلك بأن يأخذ بأسباب المغفرة، أن يأخذ بأسباب المغفرة، ويتجنب أيضا المعاصي، ويجاهد نفسه على البعد منها، ويكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار. نعم.
قال حفظه الله: ستة، أن يحذر من شغل لياليه باللهو واللعب ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تكثر في ليالي شهر رمضان، لا سيما ما كان منها فيه تمثيل للصحابة رضي الله عنهم. وقد كتبت كلمة بعنوان: تحريم تمثيل الأنبياء والمرسلين والصحابة الغر الميامين، نشرت قريبا في 20 من شهر شعبان من عام 33 و400 بعد الألف.
قال حفظه الله في وصيته السادسة: أن يحذر من شغل لياليه باللهو واللعب، من شغل لياليه باللهو واللعب ومشاهدة الأفلام والمسلسلات. ومثل ما قال تكثر في ليالي رمضان، يعني أشياء تصنع تصنع لليالي رمضان ويتشغل الناس، تشغل الناس وتلهي قلوبهم، مع أن الناس في بحاجة ماسة في ليالي رمضان إلى اغتنام الوقت، اغتنام الوقت، اغتنام هذه الليالي العظيمة المباركة بأن تعمر بالخير والطاعة والذكر والقيام، قيام الليل والقراءة للقرآن والتدبر في معانيه وهداياته. وهذا لا يكون إذا انشغلت النفس بهذه الملهيات، إذا انشغلت النفس بهذه الملهيات. ومن الغرائب والعجائب، وهذا ننبه عليه، أن هذا اللهو، هذا اللهو والمناظر الملهية دخلت على الناس حتى في المساجد، حتى في المساجد، بعضهم مو في المسجد يفتح جواله وينظر إلى ملهيات، ينظر إلى ملهيات، وربما الناس يصلون التراويح وهو ينظر في أشياء تلهي قلبه. فزاحمت هذه الملهيات الناس حتى في موطن العبادة. ومن لم يزم نفسه ويأخذها بالحزم والعزم والصدق مع الله، وإلا ربما ضاعت عليه هذه الليالي العظيمة المباركة. نعم.
قال حفظه الله: سبعة، أن يجتهد في إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان كلها، لأن ليلة القدر لا تخرج عنها، فيكون بذلك محيا لها، وهي تنتقل في العشر، وقد وقعت سنة في عهده صلى الله عليه وسلم ليلة 21، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
نعم، يعني هذا تأكيد على العناية بالعشر والاجتهاد فيها. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر سد المئزر وأحيى الليل وأيقظ الأهل صلوات الله وسلامه عليه. فعلى المسلم أن يأتسي به صلى الله عليه وسلم وأن يجتهد في إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان كلها، لا يقتصر على ليلة معينة، يعني مثلا يقال إنها احتمالا تكون ليلة القدر. أحيانا في بعض الرمضانات يقولون تواطأت الرؤية على أن ليلة القدر مثلا ليلة 25، فإذا أخذ بها وأحيا ليلة 25 ربما ماذا فترت نفسه عن بقية الليالي، فترت نفسه عن بقية الليالي، وقد تكون ليلة القدر في البقية ما تكون كما ظن الناس. هي تتنقل سنة من السنوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة 21، ولهذا من أول ليلة إلى آخر ليلة في العشر يحرص على أن يحييها بالقيام والصلاة والذكر لله سبحانه وتعالى، تحريا لاغتنام هذا الفضل العظيم، خير من ألف شهر. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: ثمانية، وكما يحرص المسلم على صيام شهر رمضان فإن عليه من باب أولى أن يكون حرصه على الصلوات الخمس في مواقيتها أشد، لأنها عمود الإسلام، وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات.
هذه أهم وصية في جميع هذه الوصايا، وصية بالصلاة المكتوبة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. قد قال صلى الله عليه وسلم لما ذكرت عنده الصلاة، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فيحرص المسلم على هذه الصلوات الخمس، على هذه الصلوات الخمس في المساجد حيث ينادى بهن، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يكون مع هؤلاء الرجال في بيوت الله الصلوات الخمس، ما يفوت منها صلاة. وفريضة الصلاة كانت قبل الصيام بوقت طويل فرضت، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فما ينبغي الإنسان أن يهتم بالصيام ويفرط في الصلاة، ومن التفريط في الصلاة أن يؤخر الصلاة عن وقتها، أن يؤخر الصلاة عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال مصلين هم عن صلاتهم ساهون، من معانيها يؤخرون الصلاة عن وقتها. بعض الناس يصوم وينام بعد الفجر، وربما ما يقوم يصلي الظهر إلا مع العصر، ربما ما يصلي الظهر إلا مع العصر. هذا من التضيع للصلاة، هذا من التضيع للصلاة، ضيع الجماعة وضيع الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ضيع الوقت وضيع الجماعة. فمع الحرص على الصيام وتكميله يحرص المسلم على هذه الصلوات الخمس المكتوبة في مواقيتها جماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: 9. وبعد خروج شهر الصيام وما حصل للمسلم فيه من الأنس في العبادة والحرص عليها، فإن من حسن حظه أن يداوم بعد ذلك على التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، لأن المعبود في رمضان هو المعبود في شوال وفي كل زمان. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لصيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يصلح قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نعم، يعني هذه الوصية التاسعة تتعلق بعد خروج شهر الصيام، والمسلم حصل له من الأنس والاطمئنان والسكون والراحة والطاعة في رمضان، حصل له شيء كثير، فمن حسن الحظ ومن التوفيق أن يداوم بعد ذلك، أن يداوم بعد ذلك على التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، ولا يكون حظه من الجد في رمضان ثم بعد رمضان يفرط. والله يقول سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يحرص على الاستقامة هو المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى في الشهور كلها. يعني بعض الناس يحافظ على الفريضة في المساجد محافظة تامة في رمضان، لكن في غير رمضان يتهاون. يعني ربما تلاحظ يعني بعض المساجد، مساجد الأحياء تمتلئ في صلاة الفجر في رمضان، أو يكون فيها صفوف كثيرة، وغير رمضان ربما الصف الأول ما يمتلئ. هؤلاء أين؟ هل هم مسافرون في رمضان ما جاءوا إلا في رمضان؟ هم موجودون في البيوت المجاورة للمسجد، ورب رمضان هو رب الشهور كلها. رب رمضان: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، هذه كلمة لأحد السلف. فيحرص على أن هذا الخير الذي نشطت له نفسه في رمضان أن يجتهد في بعد رمضان، ويكون لرمضان أثر عليه، يكون لرمضان أثر عليه. هذه الوصية التاسعة، ويمكن أيضا أن يضاف لها عاشرة حتى تكون عشرة كاملة، وهي أيضا مهمة للغاية، وهي العناية بالدعاء في رمضان. لأنك لو تقرأ في سورة البقرة آيات الصيام تجد أن الله عز وجل في أثناء آيات الصيام قال: وإذا سألك عبادي عني، قبلها أحكام صيام وبعدها أيضا أحكام الصيام، بعدها أحل لكم ليلة الصيام. فهذا أخذ منها العلماء أن لرمضان خصوصية في الدعاء، رمضان له خصوصية في الدعاء، فيحرص المسلم على كثرة الدعاء في رمضان، الدعاء لنفسه ولوالديه ولإخوانه المسلمين، وخاصة عند الفطر، عند الفطر وآخر الليل، وأيضا في السجود في الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، والساعة الأخيرة من الجمعة، يجتهد في هذه الأوقات والأحوال على أن يكثر من الدعاء لنفسه وللمسلمين. وختم المؤلف الوالد جزاه الله خيرا بالدعاء هو فيه تنبيه على العناية بالدعاء، ولهذا ختم به قال: وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لصيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يصلح قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم، إنه سميع مجيب. وأيضا نحن جميعا ندعو الله له أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يرفع قدره، وأن يبارك في حياته، وأن ينفع بعلومه، وأن يمتعه متاع الصالحين من عباده، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. وأن ينفعنا بهذه الوصايا العظيمة المباركة، وأن يرزقنا حسن الانتفاع وحسن العمل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.